أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا عن اشتراط أن يكون الشاهدان الذي دل الدليل على جواز وقبول شهادتهما عندما لا يوجد هناك مسلمون يشهدون بالوصية. تقدم الكلام عن اشتراط كونهما ذميين، وتبين من خلال البحث السابق أن الأقرب هو اشتراط كونهما ذميين. والسيد الماتن ذكر هذا في المتن ذكر من أهل الذمة، لكنه في الشرع لم يقتضي ذلك. والسر هو أن عمدة ما تمسكنا به لإثبات الاشتراط هو معتبرة أو رواية حمزة بن حمران. السيد الماتن لا يراها تامة سندان، العمدة لا هي الرواية، وهو لا يراها تامة ندا لأن حمزة بن حمران كما ذكرنا لم ينط على وثاقته، لكن بناء على أن رواية المشايخ عن شرط توجد توثيقه نحن بنينا على وثاقته برواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح، ورواية صفوان عنه أيضا بسند صحيح. ما الذي ماذا ذكره في المتن إذا كان لا يراه معتبرا؟ ما هو الوجه في ذكره في المتن؟ الآن ننتقل إلى وهو أنه يفهم من كلام السيد المتن وغيره الاكتفاء بأن يكون الشهادة على الوصية من دون اشتراط أن تكون الشهادة على الوصية بالمال، لأن الوصية كما تعلمون قد تشمل وصية بالمال وقد تشمل وصية عهدية ليست وصية تمليكية، وصية عهدية وصاية على القاصرين وصاية على كيفية القيام بشؤون مثلا. مقتضى كلام السيد الماتن هو إطلاق الوصية، بمعنى أن الشهادة على الوصية مطلقا تقبل منه غير المسلمين إذا لم يكن هناك مسلمون يشهدون على ذلك، سواء كانت الوصية على المال أو كانت الوصية على غير المال، لا يشترط أن تكون الوصية على المال. السيد الماتن ذكر بأن جماعة منهم الشهيد خطوا الحكم بالوصية بالمال، فقط الوصية بالمال هي هذا موردها، وأما الوصية بالولاية فلا تثبت بشهادة غير المسلم وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن. والمتيقن قضية مخالفة للأصل، قبول شهادته غير المسلم مخالفة للأصل، فيقتصر فيها على المتيقن، والمتيقن هو أنها تقبل في الوصية لمن على المال دون غيره. ناقشه السيد الماتن ناقش الشهيد بأنه ليس في الروايات ما يشعر بذلك، وليس فيها ما يشعر بماذا؟ بهذا الاختصاص بخصوص الوصية على المال، فضلا عن أن يدل عليه. نعم ورد في موثقة سماعة وصحيح الطريق المتقدمتين ورد عنوان لا يصلح أن ذهب حق أحد، ثم يقول لك توهم من أنه التعبير بالحق أن هذا يجب الاختصاص بماذا؟ بالوصية بالمال، كأن الحق هو المال فتختص بماذا؟ بالوصية بالمال. يقول لا، الوصية الحق أعم من ذلك، المراد لا يذهب حقه، لا يصلح أن يذهب حق أحد، يعني الحق الثابت للموصي لا يصلح أن يذهب بمجرد عدم وجود شهود مسلمين. وحقه أهم من هذا، حق هو له حق في أن ماذا، في أن يوصي، له حق في أن يعين وليا على القاصرين، له حق في أن يوصي بأن يدفن في المكان الفلاني، أن يشيع بالشكل الفلاني إلى آخر، هذا حق له. فلا لا يصلح أن يذهب، حق ماذا؟ حق أحد. ليس لا يفهم من هذه الرواية التخصيص بخصوص الوصية على المال، بل يمكن أن نضيف أنه يفهم منها التعميم وصية، مقتضى إطلاق الوصية هو قبول هذه الشهادة في مطلق كل ما تصدق عليه شنو الوصية، سواء كان وصية على المال أو كان وصية على شيء آخر لا تدخل في باب الأموال. وهكذا الأدلة أيضا مطلقة، يعني الأدلة ليس فيها ما يشير إلى ذلك، حتى الآية الشريفة حين الوصية ما ذكرت أكثر من ذلك. فمقتضى إطلاق ذلك هو عدم الاختصاص بخصوص الوصية على ماذا؟ على المال. وهكذا الأخبار الأخرى الوارد فيها عنوان الوصية، في كل هذه الأخبار وردت مطلقة، كما في معتبرة هشام بن الحكم، معتبرة حمزة بن حمران، موثق السماع، معتبرة الضرير، وهكذا في هذه الروايات الوصية وردت بشكل مطلق ولا داعي لتخصيصها لخصوص الوصية على المال. هذا مطلب. المطلب الآخر الذي ينبغي بحثه هو مسألة ما ذكره بعض الفقهاء حتى من المتقدمين من اختصاص الحكم بما إذا كان المسلم بأرض غربة، مختص بهذا، وقيدوه هذا في ماذا؟ في عنوان المسألة، بما إذا كان الميت مسلم الذي يريد أن يوصي كان في أرض غربة. ونسب هذا الاختصاص، اختصاص الحكم بما إذا كان المسلم في أرض غربة، وأما إذا كان حاضرا في بلده أو في بلد آخر ليس في أرض غربة لا يجوز له هذا الحكم، لا يجوز له ماذا؟ أن يشهد غير المسلمين. مثل هذا إلى الشيخ الطوسي في المقصود، وإلى ابن الجنيد، وإلى أبي الصلاح الحلبي في الكافي، وإلى غيرهم أيضا. بينما المشهور في خلال هؤلاء ذهب إلى عدم الاختصاص، وأن القضية لا تختص بماذا؟ بأرض غربة، حتى إذا لم يكن في أرض غربة بمجرد أن تتحقق الشروط السابقة حينئذ يجوز له أن يشهد غير المسلمين. استدل على هذا الاختصاص، على القول الغير المشهور، استدل عليه أولا بالآية الشريفة، تدعي بأن الآية الشريفة تقول إن أنتم ضربتم في الأرض، وهذا يعني الذهاب في حال السفر، والسفر عادة ملازم علما ملازم للغربة. الآية الشريفة ظاهرة فيما يدعى بأنها ظاهرة في الاختصاص، أن هذا الحكم ليس مطلق يشمل الحضر والسفر، وإنما هو مختص بماذا؟ بالسفر. استدل عليه مضافا إلى الآية الشريفة، استدل عليه بالروايات من قبيل معتبرة أحمد بن عمر المتقدمة، متبعين نقرأها مرة أخرى، صحيح الحشام بن الحكم، ومعتبرة حمزة بن حمران. في كل هذه الروايات الثلاثة، ورد فيها عنوان شنو؟ عنوان أرض الغربة. من قبيل مثلا نقرأ الرواية، من الروايات كانت تكون أحمد بن عمر، شنو عنوانها؟ أربعة بس ثاني مثال واضحة بها. إذا الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدان يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب. أرض غربة موجودة بها. وكذلك سام بن الحكم إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم. وكذلك من بعد حمزة بن حمران أيضا فيها أرض غربة واضح. لكن خصوص رواية هشام بن الحكم، رواية هشام بن الحكم مروية في موضعين، مروية في الباب 40 في كتاب الشهادات كما قلنا، والوارد فيها هذا العنوان إذا كان الرجل في أرض غربة، حينئذ يكون مفاده مفاد معتبرة أحمد بن عمر المتقدمة ومعتبرة حمزة بن حمران، لكنها مروية في كتاب الوصايا. مروية في كتاب الوصايا في الباب 20 الحديث الرابع. مروية بهذا الشكل في قول الله عز وجل: أو آخران من غيركم قال إذا كان الرجل، لحظة العبارة، إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جاز الشهادة من ليس بمسلم على الوصية. هذا ما في دلالة على اشتراط أن يكون شنو في أرض غربة، أن يكون في بلد ليس فيه مسلم، هذا يشمل حتى بلد إذا لم يكن فرضا. لو فرضنا أنه كان يعيش في بلد ليس فيه شنو مسلم كفر بعيد، لكن ليس فيه دلالة على اشتراط أن يكون في سفر أو أن يكون في أرض ماذا؟ أرض غربة. كلتا الروايتين يرويهما الشيخ الكليني، هذه الرواية وهذه الرواية كل منهما يرويها الشيخ الكليني، وصاحب الوثائق كلهما عنه، والطريق هو نفس الطريق، والطريق هو نفس تقريبا نفس الطريق، ليس تماما تحقيقا نفس الطريق لكن متشابهان الطريقان، وكل منهما مروي بهذا الشكل عن هشام بن الحكم، عن هشام بن الحكم. هذه عن هشام بن الحكم، تلك عن هشام بن سالم، هذه عن هشام بن سالم. لكن هنا يقول انه في نسخة عن هشام بن الحكم، هذا الرواية الموجودة في الشهادات ايضا عن نسخة، في نسخة عن هشام بن الحكم. على كل حال هذا اذا اوجب يعني الاجمال او عدم وضوح ان النسخة الصحيحة ما هي، فحينئذ لا نستدل بهذه الرواية، أو لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على اشتراط أن يكون في أرض ماذا؟ في أرض غربة. على اشتراط أن يكون في أرض غربة لا نستدل بها، لكن الروايات الأخرى يمكن لمن يدعي الاشتراط أن يستدل بها باعتبار ذكر هذا القيد في نفس الروايات. السيد الخوي قدس الله نفسه، السيد الماتن قدس الله نفسه، التزم بهذا الاختصاص تبعا لغير المشهور، التزم بهذا ليختص ما اذا كان بأرض غربة، واستدل عليه بالروايات السابقة، لأن الروايات السابقة ذكر فيها أرض غربة بشكل صريح وواضح، وهذا قيد. والعقل الأولي في القيود أن يكون شنو قيدا شنو احترازيا، العقل الأولي هذا في القيود أن يكون احترازي، فيفهم منها اقتصاد الحكم بماذا؟ لهذا المورد بماذا كان في أرض غربة، كما هو الحال بالنسبة إلى سائر الشرائط الأخرى التي ذكرت في هذه الروايات، من قبيل الوصية، من قبيل اختصاص الوصية، من قبيل اشتراط أن لا يكون هناك شنو مسلمين يشهدون لذلك، هذا أيضا من جملة الشرائط والقيود التي ذكرت في هذه الروايات. هذا رأي. الرأي المقابل لذهب المشهور كما قيل في الحقيقة يستدل على عدم الاختصاص بأمرين. لأمرين، الأول هو دعوة الإطلاق في الآية، دعوة الإطلاق في الآية، لأنه مشهور يرى أن قوله تعالى أن أنتم ضربتم في الأرض هذا لا يراد به ماذا؟ لا يراد به كبيب كبيب الحكم، وإنما الذي يفهم منه عرفا بمناسبات الحكم والموضوع، وباعتبار أن مظنة عدم وجود مسلمين لا يكون عادة، والإنسان ماذا في بلده حاضرا في بلده، وإنما يكون عدم تحقق هذا الشرط وهو عدم وجود مسلمين يشهدون عادة يكون عندما يكون الإنسان في أرض ماذا؟ في أرض غربة. مناسبات الحكم والموضوع والظهور العرفي يقتضي حمل هذا القيد على كون وارد مورد الشمول مورد الغالب، على كون وارد المورد الغالب، ولا يفيد فائدة التقييد بحيث أن الحكم ينتفي لماذا؟ لانتفائه، وإنما يحمل على كون وارد المورد الغالب، فإنه لا يكون قيدا بحسب الحقيقة، ولذا عمم الحكم إلى غير أرض الغرب، يعني إلى ما إذا كان المسلم الموصي في أرض في ليس في أرض الغرب. فإذا هذا القيد في الآية ليس قيدا حقيقيا، وإنما هو منزل منزلة الغالب، ولذا يبقى الإطلاق في الآية محفوظا، يبقى الإطلاق في الآية محفوظا. وأما الروايات فالملاحظ في الروايات كما لعله ظهر من خلال استعراضها، الملاحظ في الروايات هي أن الروايات التي تنص ويذكر فيها هذا القيد التي يذكر فيها هذا القيد وقيد أرض الغرباء، كل هذه الروايات هي الروايات المفكرة للآية، الروايات الناظرة للآية. أما الروايات الأخرى التي تعرضت في فصل من دون أن يفهم منها النظر إلى الآية لم يذكر فيها هذا القيد. القيد مذكور في معتبرة هشام بن الحكم، وفي معتبرة حمزة بن حمران، وفي معتبرة أحمد بن عمر. وكل هذه الروايات كما تقدم هي من الطائفة الأولى، يعني من الروايات الناظرة إلى الآية الشريفة، بينما موثق السماعة معتبرة الضريف الكناس ومعتبرة الحلب وغيرها ذكر في هذا الحكم، لكن لم يذكر فيها قيد شنو أن يكون في أرض الغربة. هذا يمكن تفسيره على أساس أن هذه الروايات اللي ذكر فيها القيد ناظرة إلى الآية، ناظرة إلى الآية. فإذا احنا محملنا الآية وقلنا أن القيد في الآية هو منزل منزلة الغالب ووارد مورد الغالب وليس قيدا حقيقيا، إذن هذه الروايات اللي هي ناظرة إلى الآية هذه إذن لا يكون لها ظهور في ماذا؟ قيدية. ولعل خلو هذا القيد، خلو الروايات من الطائفة الثانية من هذا القيد يؤيد ويدعم ماذا؟ هذا التوجه وهذا الفهم. فإذا استدلال بهذا بعبارة أخرى، استدلال بإطلاق الأدلة، أنه يقال لأصحاب القول الأول بأنه ما تتخيلونه من تقييد من قيد مقيد للحكم هو ليس كذلك، وإنما هو وارد مورد ماذا؟ الغالب، سواء كان في الآية الشريفة أو كان في هذه الروايات. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك، تقتضي هذا الحمل، وحينئذ يثبت إطلاق الأدلة، وبمقتضى إطلاق الأدلة حينئذ يثبت الحكم بلا حاجة إلى هذا القيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يستدل به بقول المشهور هو عموم التعليل الوارد في موثق السماع وفي صحيحة الحلبي ولعله في غيرها أيضا، وهو شنو؟ لا يطلق ذهاب حق شنو أحد. وفي بعض هذه الروايات يعني صرح بالتعليل لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد، صرح لأنه على نحو التعليل. هذا التعليل يقتضي عموم الحكم وعدم الاختصاص بما إذا كان المسلم بأرض شنو بأرض الغربة، لا فرق بين أرض الغربة وبين غيرها، لا يصلح ذهاب حق أحد. عندما نصر على هذا الشرط وهو أن يكون الشهود من المسلمين ولا يوجد مسلمون، يذهب حقه هذا، هذا يذهب حقه سواء كان في أرض ورضة أو كان بيته في أرض ورضة. على كل حال الإصرار على هذا الشرط وهو أن يكون الشاهد مسلم، هذا يوجد ذهاب حق ماذا؟ حق هذا الشرط، من دون فرق بين أن يكون في أرض غربة أو لا يكون في أرض غربة. مقتضى عموم التعديل هو عدم اختصاص الحكم بخصوص ما إذا كان المسلم في أرض غربة، بل يشمل ذلك ويشمل ما إذا كان في غير أرض غربة. لماذا؟ لأن التعديل عام، كما هو المثال الموارد التي يكون التعليل فيها عاما لا يختص بالمورد، بل يشمل المورد ويشمل ماذا ويشمل غيره. هذا الدليل الثاني. بالنسبة إلى الدليل الثاني هذا عموم التعليل، هناك منافسة يمكن أن تذكر في المقام، وهو أن هذا غير صحيح، أن التمسك بعموم التعليم للتعدي ولإثبات الحكم في غير مورد هذه الروايات، في غير مورد الواجب للقيد، هذا غير صحيح. وذلك لأنه عموم التعليل إنما يمكن الاستدلال به ويصح معه التعدي إلى غير المورد عندما تكون العلة، قد يفهم هذا فهما واضحا من الدليل، عندما تكون العلة هي موضوع الحكم في الواقع والحقيقة، قد يفهم من الدليل أن العلة هي موضوع الحكم، وأن المورد ذكر كموضوع للحكم لكنه ليس هو موضوع الحكم، وإنما هو يشمله الحكم باعتبار انطباق الموضوع الحقيقي عليه، فيكون هو مصداق من مصاديق ماذا؟ من مصاديق موضوع الحكم وفرد من أفراده، لا أن الحكم يختص بالمورد، وإنما موضوع الحكم في الواقع والحقيقة والعلة. وهذا اللي يطبق على لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لا تأكل الرمان لأنه حامض، وأمثال هذه العبارات. هذا يطبق على هذا، فيقال لأن الذي يفهم من هذه العبارة على نحو يعني الاطمئنان أو الجزم واليقين، لأن موضوع الحرمة هو شنو؟ هو المسكر. موضوع الحرمة هو شنو؟ هو الحامض. الرمان ليس له خصوصية إلا باعتبار شنو؟ مصداق للحامض. والخمر ليس له خصوصية إلا باعتبار كونه شنو؟ مصداق للمسكر. لا تشرب الخمر لأنه مسكر، يعني لا تشرب المسكر، والضبط يعني لا تشرب المسكر. عندنا التعليم يكون واضح، يعني طبيعي لا تختص بما ذات الخمر، لأن كل مسكر يكون حراما، واضح. هذا عموم التعليم، حينئذ عموم التعليم يكون دليل تام ويمكن التعدي عن المورد إلى غيره. وأما إذا كان لا قضية مو بها الشكل، وإنما جاءنا حكم علل ذكر له ملاك، نقول التعبير الأفضل ذكر لهذا الحكم ملاك، لكن من دون أن يكون هذا الملاك هو موضوع الحكم، لا، وإنما هو ملاك وفائدة ونفع يترتب على ماذا؟ يترتب على الحكم، يعني لأن هذا الحكم يترتب عليه شنو تلك الفائدة، يترتب عليه ذلك الملاك، من دون أن يكون الملاك والداعي خمسين والفائدة هي موضوع الحكم، لا موضوع الحكم يبقى ولا موضوع الحكم، لكن هذا الحكم الثابت لموضوع يترتب عليه شنو فائدة. هذه الفائدة ذكرت كمبرر المن لهذا الحكم في هذا المورد، مبرر لهذا الحكم في هذا المورد. هذا لا يفهم منه عموم التعديل، ولا يجوز التعدي عن هذا المورد إلى ماذا؟ إلى غيره من قبيل ما نحن فيه. فيما نحن فيه ما لم نقول بأن العلة هي موضوع الحكم في الحقيقة، ما قال لا يطلق أن يذهب حق أحد. هاي فائدة تترتب على ماذا؟ على تطبيق هذا الحكم، على تطبيق هذا الحكم، بمعنى أننا عندما لا نتقيد بأن يكون الشاهد من المسلمين ونسمع لهذا يشهد على وفيته غير المسلمين، حينئذ لا يذهب شنو؟ لا يذهب حق أحد، حق الشخص يكون محفوظا. هذا الشيء يترتب على تطبيق الحكم، لكن لا يكون هو موضوع الحكم في الحقيقة. موضوع الحكم هو هذا المورد، هذا المورد هو موضوع الحكم. ثبوت الحكم لهذا تترتب عليه هذه الفائدة. هذه الفائدة ذكرت في الدليل بعنوان أنها مبرر لثبوت الحكم في مورده، بعنوان أنها ملاك ثبوت الحكم في ماذا؟ في مورده. لكن من دون أن يكون الحكم قليل، هذا من قبل أن يقال صوم وتطهر. شنو ما يقدر نعمم وجوب الصوم إلى كل ما وجوب إلى كل ما فيه صحة صوما أو غيره؟ هنا أيضا علل وجوب الصوم بماذا؟ بأنه يوجب مثلا صحة. نقدر نتعدى نقول بأنه يوجب كل ما هو مؤثر في الصحة وموجب لتحسن الصحة، وإن لم يكن صوما لا. لماذا؟ لأن الموضوع هو الصوم، الوجوب هو موضوع الصوم، ما يتحول الموضوع من كون الصوم إلى كون شنو؟ ما يؤثر في الصحة، ما يؤثر في الصحة، التأثير في الصحة هذا لا داعي لزيادة الوجوب علما للصوم. في مثل هذه الحالات لا يمكن التعدي بأمثلة، لا معنى لاستخدام اصطلاح عموم التعليم ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل. وليس من قبيل كل مسكر شنو؟ لا تفرض الخمر لأنه مسكر، ليس من هذا القبيل. فالاستدلال بعموم التعليم انصافا ليس في محله. يبقى الدليل الأول وهو مسألة الإطلاق. واضح أن الإطلاق تمسك بالآية، إطلاق الآية وإطلاق الروايات، هذا مرة يدعى في النصوص الوارد فيها هذا القيد، مرة يدعى في النصوص التي لم يرد فيها هذا القيد. النصوص التي لم يرد فيها هذا القيد الإطلاق فيها تامة، تامة الإطلاق فيها في موثق السماع لم يرد فيها هذا القيد، معتبر الظريف لم يرد فيها هذا القيد، صحيحة الحلبي لم يرد فيها هذا القيد إطلاقا مطلق مطلق. وأخرى يدعى في النصوص التي وردت في هذا القيد من قبيل الآية ومن قبيل الرواية الثلاثة المتقدمة. تمامية الإطلاق موقوفة على صحة هذه الدعوة اللي أشرنا إليها وللدعية نقل بهم، وهي ماذا؟ وهي أن مناسبات الحكم والموضوع الفهم العرفي يقتضي حمل هذا القيد على كونه وارد مورد الشنو؟ مورد الغالب. والنكتة هي هذا، النكتة أن توفر الشروط وتطبيق الحكم عادة لا يكون إلا وين؟ إلا في أرض غربة. هذه النقطة. فحينئذ نحمل هذا العقد على كون وارد مورد الغالب، فهو ليس قيدا بحسب الواقع والحقيقة، بمعنى أن الحكم ينتفي بماذا؟ بانتفاء. وهذا هو معنى أن الروايات مطلقة، فيصح التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لعدم الاختصاص. يمكن التمسك بالإطلاق لعدم الاختصاص. هذا المطلب إذا استوضحنا واستظهرنا من الأدلة كما لا يبغى أن يكون كذلك بمناسبات الحكم والموضوع، فهو لكن النتيجة واضحة وهي التمسك بالإطلاق لعدم اختصاص الحكم بما إذا كان بأرض الغربة. إذا توقفنا بشقين لما توضحنا بشكل واضح على تعلم الموضع الشاب، يعني المعنى أن هذا الشاب من يدري، نحتمل أنه هو تقييد ونحتمل أنه لا هو هذا وارد مورد الغالب، بحيث لم نستظهر كون قيد ينتفي الحكم بانتفائه. هذا أيضا يكفي في ماذا؟ لعدم الاختصاص تمسكا بإطلاق موثق السماع وصحيحة الحلل ومعتبر الطريق مثلا. الروايات المطلقة التي لم يرد فيها القيد يمكن التمسك بإطلاقها لنفي اعتبار هذا القيد ولعدم الاختصاص وإجمال تلك الأدلة الأخرى على فرض عدم الاستظهار لا يؤثر في التمسك بهذا الإطلاق باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها أدلة منفصلة ليست متصلة بالكلام حتى توجد شنو؟ توجد إجمال موثق السماع وعدم إمكان التمسك لماذا؟ بإطلاقها، وإنما هي أدلة منفصلة. وخلي تكون تلك الأدلة المجملة ولا يمكننا التمسك بها، لا لإثبات هذا القول، لا لإثبات الإطلاق، ولا لإثبات الاختصاص. نرجع إلى الدليل الوارد لدينا المعتبر سندا الخالي من القيد يتمسك بإطلاقه لإثبات عدم الاختصاص. الصحيح الظاهر والله العالم أن الصحيح في المقام هو تبعا للمشهور وخلافا للسيد الماكن أن الأقرب هو ماذا؟ عدم الاختصاص وثبوت الحكم مطلقا. هذا ما يرتبط بمسألة الوقت، وصلى الله عليه وسلم.